إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى بعد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طبعا كنا وقفنا هنا في دروسنا في التفسير عند هذه السورة التي تسمى سورة الكهف. هذه السورة تسمى سورة الكهف كما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسميتها بهذا الاسم، وكما نقل عن الصحابة أيضا أنهم سموها بهذا الاسم سورة الكهف، كما في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم وغيره أن أسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف في مربد له، وكان بجانبه فرس له، وبجانب الفرس ولد له، وكان يقرأ في إحدى الليالي، فجاءت غمامة فظلت غمامة وفيها مثل القناديل، فبدأ الفرس يرجف ويضطرب ويتحرك، فخشي على ولده أن يطأ الفرس ولده، فتوقف عن القراءة، فذهبت الغمامة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأل وأخبره قال: تلك الملائكة جاءوا يستمعون إليك، ولو ظللت تقرأ لا بقوا يستمعون إليك حتى تصبح. فعند الشاهد أنه كان يقرأ سورة الكهف. فسورة الكهف كما قلنا هذا اسمها، وسبب نزول هذه السورة كما روى ابن هشام في سيرته والطبري في تاريخه أن مشركي مكة لما استفحل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وبدأ الناس يدخلون في الإسلام، وكانت الوفود العربية التي تفد على مكة تسأل وتبحث عن أمر هذا الرجل أو هذا النبي الذي جاء بهذا الدين، فخشيت قريش من هذا الأمر، فأرادوا أن يستعينوا أو أن يبحثوا عما يستعينون به لأجل الرد على هذا النبي وإبطال ما جاء به، فأرسلوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى المدينة، إلى يثرب اسمها القديم، وقالوا: ائتوا الأحبار من اليهود من أهل الكتاب، فإنهم أصحاب الكتاب الأول، وعندهم من العلم ما ليس عندنا، فلعلنا نجد عندهم ما نرد به على هذا الرجل. فانظروا إلى النية، فالنية ليست السؤال لأجل الوصول إلى الحق ومعرفة الحقيقة، وإنما لأجل البحث عما يمكن أن يكون وسيلة للرد على محمد صلى الله عليه وسلم وإبطال دعوته. ففعلا ذهب النضر بن الحارث وعقبة إلى إلى المدينة والتقوا بالأحبار اليهود وسألوهم عن أمر هذا النبي وذكروا لهم بعد أمره، فقالوا لهم سلوه عن ثلاث: إن أجابكم فهو نبي، وإن لم يجبكم فهو متقول، فروا فيه رأيكم وافعلوا به ما بدا لكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول فما كان خبرهم، وسلوه عن رجل طواف في مشارق الأرض ومغاربها فما شأنه وما خبره، وسلوه عن الروح. وفي رواية أنهم قالوا لهم إن سلوه عن الفتية وعن الرجل الطواف وسلوه عن الروح، فإن أجابكم عنها عن الروح بالذات فهو ليس بنبي، وإن لم يجبكم فهو نبي. يعني إذا لم يجب عن الروح فيكون نبيا، وإذا أجاب عن الروح فلا يكون نبيا. فعاد النضر وعقبة إلى مكة وأخبر قريش بما جاء به، فجاءت قريش وسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر هذه الثلاث، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله. فتوقف الوحي عنه 15 يوما، 15 يوما لم يأتي الوحي، حتى أرجف به المشركون وقالوا إن رئيه الذي كان يأتيه من الجن قد تركه، وازداد تكذيبهم له وشد وشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام واشتد به، حتى جاءه الوحي، جاءه جبريل بهذه الصورة، صورة الكهف، وفيها جواب عن الفتية الذين هم أصحاب الكهف، وفيه جواب عن رجل الطواف الذي هو ذو القرنين، وفيه جواب عن الروح. قد يقول قائل إن الحديث عن الروح تقدم في آخر سورة الإسراء، فالجواب أن الآية آية الروح هي نزلت بعد الكهف أو مع سورة الكهف، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإلحاقها بسورة الإسراء لمناسبتها هناك. وكان الجواب عن الروح هو عدم الجواب، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وفي ضمن هذه السورة، سورة الكهف، جاء قوله تعالى معاتبا للرسول صلى الله عليه وسلم وآمرا له ولمن اتبعوا من المؤمنين إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا في المستقبل ينبغي أن يصاحبوه بإن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تقول سأفعل غدا إلا مصحوبا بإن شاء الله. وهذه طبيعة المسلم دائما يقول إن شاء الله. فالله عز وجل عاتب نبيه كما هو كما هي سنته في شأنه مع أوليائه، حتى يأتوا بأفضل، يكونوا بأفضل المنازل وأعظم الصفات. فجاءت هذه السورة لتبين هؤلاء الفتية أصحاب الكهف، وبهم سميت السورة، لأن السورة تسمى سور القرآن بأحداث تقع في بعضها كما هو الشأن في سورة البقرة، لأن فيها الحديث عن البقرة، وتسمى سورة الكهف لأن فيها الحديث عن أصحاب الكهف. هذا سبب نزول هذه السورة، وهي من السور المكية التي نزلت طبعا كما قلنا بمكة، وقد اجتمعت على 110 آيات، فيها 110 آيات كلها من السور على القول الراجح، لأنه فيه قال بعض الآيات أنها مدنية، ولكن الصحيح أنها كلها مكية، نزلت بمكة ونزل دفعة واحدة، يعني نزلت مرة واحدة ولم تنزل، لأن بعض الصور نزل دفعة واحدة كما هو شأن في هذه الصورة، وبعض الصور نزلت مجزأة، يعني نزلت آيات ثم نزلت آيات ثم صلى الله عليه وسلم بدمجها ببعضها وإلحاقها ببعضها. إذن فالصور لم ترتب حسب نزولها، لا الصور مع بعضها مع بعض، ولا الآيات، قد تجد آيات في صورة يعني نزلت بعد مدة طويلة وهي في هذه الصورة، وقد تجد آيات نزلت متقدمة وهي في صورة متأخرة، هذا موجود في القرآن الكريم، لأن ترتيب المصحف هكذا الذي نقرأه هو توقيفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا يكتبون القرآن أمر صلى الله عليه وسلم بأن يضعوا كل آية في موضعها، كل آية ضعوا هذه هنا وضعوا هذه هنا وهكذا. إذن سورة الكهف كما قلنا سبب نزولها ما ذكرنا، فضل هذه السورة، هذه السورة لها خصوصية ولها فضيلة، قد جاءت أحاديث صحيحة في بيان فضل هذه السورة، منها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية أيضا في صحيح مسلم: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف، رواية 10 آيات من أولها ورواية 10 آيات من آخرها، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، يعني إذا خرج الدجال لم يفتنه وكان بعيدا، الله تعالى يقيه شره ويحفظه من فتنته. في رواية أنها 10 آيات الأولى، وفي رواية أنها 10 آيات الأخيرة من سورة الكهف. وفي رواية ثالثة عن علي أن صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف عصم إلى 8 أيام من كل فتنة، فإذا خرج الدجال عصم منه. هذه الرواية هي رواية ثالثة خارجة عن ما جاء في صحيح مسلم، وهي تذكر قراءة هذه السورة، قراءتها: فمن قرأها حفظ من كل فتنة إلى 8 أيام وعصم من الدجال إذا خرج. إذن هذه السورة من فضائلها ومن خصوصيتها أن من حفظ 10 آيات من أولها أو من آخرها، وبالأحرى إذا حفظها كلها، فإنه يكون معصوما من فتنة الدجال، بل في رواية يكون معصوما من كل فتنة إلى 8 أيام. فإذا واظب على قراءتها كل جمعة فإنه يكون معصوما من الدجال. حديث ثاني وهو حديث صحيح أيضا عن رسول صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الكهف، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، إلى أعلى السماء، سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء، وكان له نور يوم القيامة، كان له نور يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. إذن فهذا أيضا فضل عظيم في قراءة هذه السورة يوم الجمعة، وأن صاحبها يصعد نور له من تحت قدمه إلى عنان السماء، هذا جزاء وأجر على هذا العمل، ثم إن يوم القيامة يكون له نور يمشي به، يكون له نور يمشي به، ومن لم يكن له نور يوم القيامة فليس له من نور، ومن لم يكن له نور فما له من نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لأن يوم القيامة كما تعلمون أن الناس يحتاجون إلى النور ليمشون فيه، فمن كان له نور فإنه يمشي في طريق مستقيم حتى يصل إلى الجنة، ومن لم يكن له نور يهوى به في النار. الله تعالى يقول في سورة الحديد في حق المؤمنين: جعلنا لهم نورا يمشون به، وفي حق المنافقين أنهم يطلبون من المؤمنين قائلين يعني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أم يطلبون من المؤمنين أن يأخذوا من نورهم، فيرون أن المؤمنين نورا فيقول انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، فيقولهم قائل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فدرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يوم لا يقبل منه، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن المؤمنون يكون لهم نور يمشون فيه، والمنافقون والكافرون لم يكن لهم نور، ومن لم يكن له نور فإنه يكون يعني مآله والعياذ بالله إلى العذاب. ومن هذا النور الذي يكون للمؤمنين يوم القيامة هو أن من كان له هذا النور في الدنيا يكون له النور يوم القيامة، ومن لم يكن له هذا النور في الدنيا من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. من كان مبصرا له نور في هذه الدار فيكون له نور يوم القيامة، ومن لم يكن له نور في هذه الدار لا يكون له نور يوم القيامة. كيف ذلك؟ أي أن الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو نور، الله تعالى سماه نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فمن أسماء القرآن أنه نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. محمد نور، والقرآن الذي أنزل عليه نور، فهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هو نور. فمن كان يمشي في هذا النور ويبصر به فإنه يوم القيامة يكون له نور يمشي فيه، ومن كان أعمى عن هذا النور في الدنيا فإنه يكون يوم القيامة أعمى لا نور له، لأن الإنسان في هذه الدار بدون نور هو أعمى، لأن كما تعلمون أن الإنسان لا يمكن أن يبصر ولا يمكن أن يرى إلا بوجود النور، صح ولا لا؟ إذا غلقنا المنافذ والأبواب في ليلة في الليل ولا حتى في النهار، غلقنا المنافذ كلها والأبواب وما كاينش الإنارة، واجتمع في غرفة رجلان أحدهما أعمى ما كيشوفش والآخر مبصر، سدين عليهم الأبواب والمنافذ، فهل المبصر يرى أو لا يرى؟ لا يرى، لعدم وجود النور، لأن الإنسان لكي يرى يحتاج إلى النور ليرى. إذن هما في هذه الحالة، هذه واحد أعمى واحد مبصر ولكن ما كاينش النور، هما في هذه الحالة على حد سواء، في حال. إذن الإنسان المبصر لكي يرى لا بد له من نور، والإنسان في هذه الدنيا لكي يرى الحق لا بد له من القرآن، لا بد له من نور القرآن. إذا لم يكن له نور من القرآن فإنه يكون أعمى، وإن كان مبصرا يرى الأشياء المحسوسة ويرى الأشياء المادية، لكنه في الحقيقة أعمى عن الحق وأعمى عن الخير وأعمى عن الهدى، أو من كان ميتا فأحيه، هو ميت ضال، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ليس له نور. إذن الذي لا يكون له نور في الدنيا بالوحي لا يكون له نور يهتدي به يوم القيامة. فجاءت هذه السورة، سورة الكهف، هذا من عظمة هذا الدين ومن فضل الله على المسلمين، أن الله عز وجل جعلهم أبوابا من الخير كثيرة، وخاصة في يوم الجمعة الذي هي عيد الأسبوع، فقد اجتمعت على خير عظيم وفضل كبير لمن تهيأ لها واستعد لها وقام بوظائف كثيرة لعبادة الله تعالى وطاعته في ذلك اليوم، فإنه يخرج بأجر كبير وتكون له وقاية وحصن. إلى يعني الإنسان في يوم الجمعة الحقيقة يتحصن ويملئ، يعني يشحن البطارية إلى الجمعة الأخرى، ولذلك شرعت فيها خطبة وشرعت فيها صلاة جماعة وشرعت فيها يعني أشياء كثيرة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبكير إلى المسجد والصدقة وما إلى ذلك، لأجل الارتقاء ولأجل التزود ولأجل الربح في كل مرة على الأقل في كل أسبوع. إذن هذا من فضائل هذه السورة، سورة الكهف كما قلنا، يعني جاءت هذه هذا الحديث ليبين فضل قراءة هذه السورة، وأن قراءتها في الحقيقة اشتملت على فيها مجموعة من القصص، أهمها يعني هذه القصة، قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين، وقد بدأت السورة بقصة ذي القرنين وختمت بقصة، بدأت السورة بقصة أصحاب الكهف وختمت بقصة ذي القرنين، وفيها أيضا قصص أخرى، وفيها قصة أصحاب الجنتين أو صاحب الجنتين، واضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، صاحب الجنتين فقال له صاحبه ويحاوره. إذن الإنسان يقرأ هذه السورة يوم الجمعة فيستشعر فيها أيضا الحديث عن الدنيا هذه، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يكون. إذن فأيضا في حياة الدنيا وفيها البعث وفيها النشور وفيها كذا، وهذا أيضا بدوره يحصل يوم الجمعة كما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أيضا يقرأ سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر صبيحة يوم الجمعة، أيضا لأنها اشتملتا كما يقول ابن تيمية رحمه الله، لأن هاتين السورتين اشتملتا على الحديث عن القيام الساعة وعن الحشر والبعث وما إلى ذلك، فهذا وهذا يكون يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة، فكان التذكير في هذا اليوم بيوم الجمعة. يوم الجمعة عند المسلمين هو يوم عبادة، يوم تفرغ للعبادة، لكن أيضا بعد الصلاة يشرع للإنسان أن يذهب وأن يكتسب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ولذلك جاءت هذه الصورة يعني لمن تأمل يجد أنها اشتملت على ثلاث قصص. الحقيقة يعني لما تأملت هذه الصورة أوقفتني هذه القصص الثلاث، وهذه القصص الثلاث. القصة الأولى أصحاب الكهف، القصة الثانية صاحب الجنتين، القصة الثالثة ذو القرنين. فالقصة الأولى أصحاب الكهف هؤلاء مؤمنون، آمنوا بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها واحدا، واعتزلوا قومهم وذهبوا إلى الغار واختفوا فيه، فأماتهم الله عز وجل 300 سنين وازدادوا 9. يعني هؤلاء آمنوا بالله سبحانه وتعالى ولكنه لم يستطيعوا أن يغيروا المنكر ولم يستطيعوا إصلاح المجتمع، ففروا وهربوا، فهم على الأقل يعني غيروا بقلوبهم لأنهم لم يستطيعوا أن يغيروا بألسنتهم ولا بأيديهم. القصة الثانية قصة صاحب الجنتين مع صاحبه المؤمن، فكان رجلان يعني صديقان أصحاب، أحدهما مؤمن والآخر كافر. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه المؤمن وهو يحاور: أنا أكثر منك مال، يفتخر عليه، أنا أكثر منك مال وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. هذا هو القياس الفاسد، قياس الطغاة وقياس الظالمين وقياس المترفين، أن إذا أعطاني ربي في الدنيا سيعطيني أيضا في الآخرة، هذا قياس فاسد. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فوقع ما توقعه الإنسان المؤمن وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول نادما: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. إذن صاحب هذا الإنسان المؤمن الذي قال لصاحبه: لولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يعني أنه غير المنكر بلسانه ولكنه لم يستطع أن يغير بيده. القصة الثالثة ذي القرنين، ذي القرنين الذي طاف المشارق والمغارب، هذا استطاع أن يصلح أن يغير المنكر وأن يصلح المجتمعات وأن يقيم العدل وأن يقيم الحق بما أتاه الله من ملك وسلطان. ولذلك لما وصل إلى المغرب، جاء من الشرق ووصل إلى المغرب، ماذا قال؟ وجد عندها قوما، قلنا: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. ترى يعني هذا استعمل قوة السيف واستعمل قوة السلطان في إصلاح المجتمعات وإقامة العدل والحق. إذن هذه ثلاث قصص: الأول أصحاب الكهف غيروا بقلوبهم، والثاني غير بلسانه، والثالث غير بيده، غير بيده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كل هذه نقرأها في سورة الكهف، نقرأها في سورة الكهف. أو بعبارة أخرى أن أصحاب الكهف آمنوا ولم يعملوا على إصلاح المجتمعات، وصاحب الجنة عمل ولم يؤمن، وذو القرنين آمن وعمل، جمع بين الإيمان وبين العمل، وهذا هو أفضل الدرجات. إذن سورة الكهف سورة عظيمة في الحقيقة، هذه دوافع ودواعي للمسلم أن يحفظ هذه السورة وأن يواظب على قراءتها كل جمعة، وأن يواظب عليها كل جمعة. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ من أين؟ متى يبدأ يوم الجمعة؟ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، هذا كله يوم الجمعة. مش بالضرورة أن تقرأها قبل الصباح أو قبل الصلاة، يمكن أن تقرأها في المساء، المهم أن تقرأها يوم الجمعة قبل غروب الشمس وبعد طلوع الفجر. قال الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله، افتتحت هذه السورة بالحمد، الحمد لله، كما افتتحت سورة الفاتحة بالحمد. خمس سور في القرآن الكريم افتتحت بالحمد: سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وسورة فاطر. هذه خمس سور، السورة الأولى من كتاب الله افتتحت بالحمد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لأن السورة الأولى في القرآن هي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. السورة الثانية سورة الأنعام، وهي تقريبا تعادل الربع الأول من القرآن. والسورة الثالثة هي سورة الكهف، وهي تقريبا تعادل نصف القرآن. والسورة الرابعة هي سورة سبأ، وبعدها مباشرة سورة فاطر، هاتان سورتان متتاليتان، سورة سبأ تتبعها سورة فاطر. وسورة فاطر تقريبا تعادل ربع القرآن، الربع الباقي، يعني بداية الربع، يعني سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين بداية القرآن، وسورة الأنعام تقريبا الربع الأول، وسورة الكهف تقريبا نصف القرآن، والربع الثاني هي سورة بداية الربع الرابع، هي لأن قسمنا على أربعة الأربع، على أربعة الأقسام يعني. فالحمد لله، الله عز وجل أثنى على نفسه، حمد نفسه، أثنى على نفسه، وفي ضمن ذلك كما يقول أهل العلم: أمر لعباده أن يحمدوه. الله عز وجل يقول الحمد لله، فكأنه يقول لنا قولوا الحمد لله، كأنه يقول لنا قولوا الحمد لله، احمدوا الله عز وجل، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين في مطلع القرآن. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور في سورة الأنعام. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا في سورة الكهف. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة في مطلع سورة سبأ. الحمد لله فاطر السماوات والأرض في مطلع سورة فاطر. إذا لاحظت ما بعد الحمد تجد ذلك متناسقا تمام التناسق، آيات كلها بعضها مع بعض، الحمد لله رب العالمين، فهو سبحانه وتعالى رب العالمين، ما سوى الله، السماوات والأرض وما بينهما هو لله سبحانه وتعالى، فالله ربه، وهذه الأشياء هي مربوبة لله سبحانه وتعالى، فالله ربها. إذن الحمد لله رب العالمين، العالمين ما السماوات والأرض وما بينهما، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، تعادل الحمد لله رب العالمين. إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض فهو الملك لها، وإذا كان المالك لها فهو الخالق لها. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هو إلهها وهو ربها، إذن فهو خالقها. ومن جملة ما خلق، خلق الإنس والجن. الإنس والجن يعيشون على الأرض، والملائكة تعيش في السماء، ولا ينزلون إلا لحاجات. الإنس والجن يحتاج إلى منهج حياة، هذا المنهج أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لأن المخلوقات تحتاج إلى منهاج حياة، تحتاج إلى دستور تسير عليه، تحتاج إلى هداية. لا يمكن للبشرية أن تعرف الحق وتهتدي إليه بعقلها دون الاستعانة بالوحي، كما أعطينا المثال عن قريب: رجلان في غرفة أحدهما أعمى والآخر مبصر، والظلام لا يرى المبصر شيئا، فهو الأعمى سواء، فلكي يرى لا بد من النور. فالإنسان في الحياة لكي يصير على صراط المستقيم وعلى المنهج الحق لا بد له من نور الوحي، لا بد له من الرجوع إلى القرآن، لا بد له من الرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك افتتحت هذه الصور بالثناء على الله سبحانه وتعالى: الحمد لله. والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، الثناء هو المدح إن شئت فقل. الحمد لله يعني أنت تثني وتحمد الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون باللسان ويكون للمحمود على أوصافه الذاتية والمتعدية، أما الشكر فيكون بالجنان القلب ويكون باللسان ويكون بالأركان، ولكنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. بمعنى آخر أن الحمد حينما تقول الحمد لله أنت تثني على الله عز وجل، تحمد المحمود، والمحمود هو الله، أنت تحمده على صفاته اللازمة والمتعدية. فالله تعالى له صفات لازمة قائمة بذاته وصفات متعدية، الصفات المتعدية تصل إليك. بمعنى آخر أنك تحمد الله عز وجل على نعمة الصحة، لأن المنعم هو الله نعم عليك بالصحة. هذه المنعم هذه الصفة هي صفة لازمة ولا متعدية؟ هي متعدية، وصل أثرها إليك فأصبحت تتمتع بصحة. فإذا مرضت تقول الحمد لله ولا لا؟ تقول الحمد لله. هنا تحمد الله على صفته المتعدية ولا على صفته اللازمة؟ على صفته اللازمة، لأنه سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل إلا ما هو خير. ولكن عليه الصلاة والسلام كان يحمد الله على كل حال، كان يحمد الله على كل حال، اللهم لك الحمد كله وبيديك الخير كله ولك الأمر كله. فسبحانه وتعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الأمر كله بيده. وإذا كان هو الخالق وبيده الأمر فعلى البشرية أن تتبع هذا المنهج الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، وتحمد الله عز وجل على اليسر والعسر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا حصل له ما يحب حسب طبيعته البشرية يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا حصل أمر يكرهه بحسب طبيعته البشرية يقول الحمد لله على كل حال. إذن فالحمد يكون على اليسر وعلى العسر، على النعمة وعلى البلاء، لا يحمد على البلاء إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه حكيم. حتى البلاء هذا الذي أنت تراه بلاء هو فيه خير، والخير إليك والشر ليس إليك، كما في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشكر لا، الشكر لا يكون إلا في مقابلة النعمة، إلا في الصفات المتعدية. لا تقول أشكر الله وأنت مريض، لا أشكر الله حتى تشبع، تأكل وتشبع، أو تأتيك نعمة وتتمتع فتقول الشكر لله. لكن الشكر هذا هو خاص من هذه الجهة، ولكنه عام من جهة أخرى، يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالأركان يعني بالأعضاء. إذن هذا معنى الحمد لله. حينما تقول الحمد لله ماذا تقصد بها؟ أنك تثني على الله وتحمده لأنه أهل للحمد سبحانه وتعالى، تحمده على صفاته اللازمة والمتعدية التي تصل إليك. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ومن حق العباد ومن الواجب عليهم أن يحمدوا الله على إنزال هذا الكتاب. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهو رب العالمين، وهو له الأمر، له ما في السماوات وما في الأرض، فالأمر فالخلق خلقه والأمر أمره. ومن رحمته بالعباد أنه أنزل هذا الكتاب. ما أعظم هذه النعمة، نعمة كبرى، هذه النعمة هذا حمد على الصفات المتعدية، نعمة كبرى من الله عز وجل للبشرية أن يحمدوه على هذه النعمة، نعمة القرآن. الحمد لله على هذا القرآن الحمد لله على إنزال هذا الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. شوفنا كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم، سماه عبدا، ما قالش أنزل عليك الكتاب، وإنما قال أنزل على عبده ليبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد لله ورسول منه إلى الناس أجمعين، وأن هذه الصفة، صفة العبودية، هي أعلى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، أعلى درجات القرب من الله أن يكون الإنسان عبدا لله. ولكن الله تعالى ذكر هنا في مقام إنزال الكتاب قال أنزل على عبده الكتاب، في الإسراء قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. شوف مقامة عظيمة، يصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله، لأن الإنسان إذا كان عبدا لله فهو حر من أعلى درجات الحرية، فهو حر من كل رق ومن كل عبودية لغير الله. أما الإنسان إذا لم يكن عبدا لله فهو عبد للأهواء، عبد للشيطان، عبد للشهوات، عبد للدنيا، عبد لمصائب كثيرة، يتخبط ويعيش في ضلال وفتنة مستمرة. لكنه إذا كان عبد لله وحده فهذه الحرية بأعلى كلمة، بأعلى ما يمكن أن تكون الحرية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عز وجل على عبده لم يجعل له عوجا، لم يجعل، ليس فيه عوج، هذا الكتاب ليس فيه عوج، ليس فيه اختلاف، ليس فيه تناقض، بل هو هاد إلى السواء، إلى الصراط المستقيم. ألفاظه متناسقة، معانيه جلية واضحة، بلاغته معجزة للناس أجمعين، ليس فيه عوج. وهذا رد على من كان يقول، على المشركين الذين كانوا يصفون القرآن بأنه أساطير الأولين وبأنه علمه بشر وبأنه قول كاهن، فيأتي القرآن الكريم ليقول ما فيه عوج، لأن من شأن هذه الأشياء أن يكون فيها عوج، لكن القرآن ليس فيه عوج، أي عوج كان، لأن النكرة في سياق النفي تعم، ولم يجعل له عوج، أي عوج كان، ما فيه ولو شيء من العوج، فهو يعني متناسق واضح هاد مستقيم، ليس فيه عوج ولا انحراف أبدا، ولم يجعل له عوجا، لم يجعل لهذا القرآن عوجا. ولو كان من عند غير الله أفليتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولم يجعل له عوجا تعادل قوله تعالى في مطلع سورة البقرة لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه، ولم يجعل له عوجا قيما. هذا وصف ثاني للكتاب، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. حفص يقف هنا وقفة خفيفة، ولم يجعل له عوجا قيما يعني ما يوقفش وقفة كاملة، يقطع النفس، ولكنه حتى لا يصل بين عوج، لأن قيما هو وصف للكتاب، هو حال من الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما، هذا قيما هو وصف للكتاب، لكن الحاق عوجا بقيما كأنه يعني يشوش على الإنسان، أو يوحي بأنه قيما هو وصف لعوج، عوجا قيما، فعوج فقيما ليس وصفا لعوج، وإنما وقيما وصف وصف للكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حالة كون هذا الكتاب قيما. أيوة، وعليك الوقف هنا يستحسن على قيم، على عوج ثم قيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فهو ليس فيه عوج، وأن هذا الكتاب هو قيم. معنى قيم إما معناه مستقيم فيكون تأكيد للجملة النافية وليس فيه عوج وهو مستقيم، أو قيما أي قيما على هداية البشرية وإصلاحها في دنياها وفي آخرتها، لأن قيم هذه صفة مبالغة، صفة مبالغة، القيم والقيوم والقيام كلها صفة مبالغة للقائم. قائم معنى واضح، قيم قيوم قيام هذه صفات مبالغة في القائم. فالله تعالى جعل هذا القرآن ليس فيه عوج، وأنه قائم على هداية البشرية، هداية البشرية وأصلاحها في شؤون دنياها وأخراها تكفل به القرآن. ومعنى هذا أنه لا يمكن للإنسان أن يكون على صراط مستقيم، ولا يمكن للإنسان أن يهتدي إلى الخير إلا من خلال الرجوع إلى هذا القرآن. فالقرآن هو السبيل والطريق المستقيم، وهو القائم على مصالح البشرية وعلى هدايتها، وهو القائم أيضا على الكتب السابقة، كما نسمي ابن القيم. تعرفون ليش كان نسمي ابن القيم؟ كثير من كان ذكروا هذا العالم، هذا يقول ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم، قال ابن القيم. ايش يقول ابن القيم؟ ابن هو في الحقيقة ابن قيم الجوزية. الجوزي واحد اسمه ذي المدرسة كانت في الشام، والأب ديال هذا العالم كان هو المسؤول عن هذه المدرسة، هو القائم عليها، فيقال له ابن قيم الجوزية، ابن القيم، أي إن أباه كان قيما على هذه المدرسة، كان حارسا عما لها، كان مسؤولا عليها، كان هو المشرف، هو المسؤول عليها، فلذلك يسمى القيم. فالقرآن قيم على ماذا؟ قيم قيم على هداية الناس، على إرشادهم، على توجيههم إلى ما فيه خيرهم وإلى ما فيه صلاحهم. فالذين جعلوا هذا القرآن منهج حياة لهم فهم على صراط مستقيم، وهم على هدى ونور. والذين انحرفوا عن هذا القرآن فهم يتخبطون في حياتهم. انظر إلى المجتمعات البشرية التي لا تدين بالولاء للقرآن، فانظر إلى حالها، يضعون دستورا ليكون منهج حياة لهم ليرجعوا إليه، فتمر أيام وتمر بعض السنوات فإذا بهم يجدون خللا كبيرا في هذا الدستور، فيحتاجون إلى تعديل هذا الدستور. اجتمع البرلمان وصوت بإصلاح المادة الفلانية وإصلاح المادة الفلانية وحذف هذا إذن كان فيه خلل، ما كانش فيه عوج، كان فيه عوج. ثم مرت مراحل وجاء من ألغى هذا الدستور بالمرة وأنه غير صالح، وجاء بدستور جديد. وهكذا تتخبط البشرية، كما هي الآن في المنهج الاقتصادي، الآن في إطار إيجاد برامج، ويتصلون بالمسلمين ليبحثوا الحقيقة، هذا الناس هذو عقالة يعني على الأقل، يبحثون عن مخرج وإيجاد حلول لهذه الأزمة، والبحث عن وسائل جديدة لتكون يعني مرجعا في النظرة الاقتصادية العالمية. إذن فهم دائما ليسوا مستقرين، ومنهجهم، أما القرآن الكريم منذ أكثر من 14 قرنا لم يتغير. وإذا قال بعض الباحثين من غير المسلمين، قال في الحقيقة إن القرآن يعني تتحدث عن الديانة الثلاث، اليهودية والنصرانية والإسلام، وقالوا في الحقيقة إن الإسلام هو الوحيد الذي يستطيع أن يسير الحياة وأن يستطيع أن يبقى دائما. قالوا لأنه عندهم الفقه وعندهم الاجتهاد، نحن عندنا الفقه وعندنا الاجتهاد، عندنا النصوص الشرعية التي لا تقبل التبديل والتغيير، وعندنا أيضا مجال الاجتهاد رحب، نستطيع أن نجتهد، وكل علماء العصر يجتهدون بما يلائم مصالح وقتهم دون أن يكون هناك خروج عن الخطوط العريضة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الشرائع الأخرى ما فيهاش الاجتهاد، الشرائع الأخرى ما فيهاش الاجتهاد، لأن الله عز وجل أنزلها لأوقات معينة. لكن لما أنزل هذا الكتاب الخاتم جعل فيه من القواعد ومن النصوص ومن الأدلة ما يسمح للعلماء وأهل الخبرة وأهل الرأي بالاجتهاد. ولذلك إن هذا القرآن هو في الحقيقة صالح لكل زمان ومكان، وأي امرئ تيمم وقصد إلى هذا الكتاب ليبحث عن حل مشكلة له إلا ووجد الحل الناجع والدواء الكافي والشافي لما يحتاج إليه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يحكى قالوا إن محمد عبده، تعرفون محمد عبده كان من المصلحين في القرن الماضي، كان في مصر يعني من علماء الأزهر، وكان منفتحا على الغرب إلى آخره، وكان يحضر المؤتمرات. وجاء مرة لمؤتمر في فرنسا، وقال له واحد من النصارى، قال له بأنه أنتم تقولون بأن كل شيء عندكم في القرآن. قال له نعم. قال له يعني كان بجانبه يعني قفة إن شئت فقول يعني أو قال له كم هذا الدقيق كم فيه من خبزة يعني كم نستطيع أن نصنع من خبزة في هذا اسميته في هذا في هذه العبرة يعني قال له أعطيني الهاتف اتصل بالخباز يعني صاحب لك يخبز فأعطاه الهاتف واتصل بمول الفران اتصل به قال له يعني القدر ديال الطحين كذا شحال يقدر يعمل ديال الخبز قال له كذا فأجابه قال له أنا أريد الجواب من القرآن قال له في القرآن الله تعالى يقول فاسأل به خبيرا هذا في القرآن فتعجب الرجل قال له فاسأل به خبيرا القرآن الكريم يقول فاسأل به خبيرا إذا أردنا أن نرجع إلى الاقتصاد فنسأل الاقتصادي الطب نسأل الطبيب الهندسة نسأل المهندس النجار نسأل النجار الحداد نسأل الحداد الفقه نسأل الفقيه وكل ميدان يرجع فيه إلى أهله هذا هو منهج القرآن القرآن لا يعارض الاجتهادات الناس ولا يعارض الانتفاع بالعلوم الحديثة لا أبدا فاسأل به خبيرا إذا القرآن الكريم هو منهج حياة من جعله منهج حياة له فإنه على هدى من الله وأنه على الصراط المستقيم فلله الحمد وله الحمد كله على هذا الكتاب الذي أنزله والحمد لله الذي جعلنا مسلمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما يعني كما قلنا قائما على مصالح العباد وذلك جاء بعدها لينذر ويبشر لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الوقت لا يسمح بأكثر من هذا فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما نسأله عز وجل أن يبارك للمتزوجين وأن يبارك عليهم وأن يجمع بينهم بخير وأن يصلح شبابنا وأن يوفق من لم يتزوج أن يقبل على الزواج لأن الخير كله في الزواج ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا وأن يوفقنا لما فيه رضاه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.